بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لما وفقت له وعبادك الصالحين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الأيام المباركة نستكمل أو نبدأ وإياكم في قراءة رسالة تفسيرية صغيرة، وهي جزء من التطبيق في مسائل التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واسم هذه الرسالة تزكية النفس، وهي تدور على قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهي تدور حول قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهناك رسالة أخرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهي تدور حول قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك له أيضا رسالة في أمراض القلوب وشبهاتها أو شهواتها، وهي أيضا مطبوعة قديما، لعلنا إن شاء الله تعالى نأتيكم بهن تباعا. هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية، وفضيلة الشيخ دكتور محمد سعيد القحطاني حفظه الله في جامعة أم القرى حقق هذه الرسالة، وكان جزء كبير من هذه الرسالة موجود في مجموع الفتاوى، لكنه طيب لكنه أحس يعني مع مقارنته لمخطوطة الكتاب بالمطبوع وجد أن هناك فرقا وسقطا في تلك الرسالة، ولذلك أحببنا أن نصور لكم هذه الرسالة من خلال ما كتبه الشيخ حفظه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وسلم تسليما. فصل في تزكية النفس، وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال سفيان بن عيينة وقتادة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. وقال أبو الفرج يعني ابن الجوزي: معنى زكاها طهرها من الذنوب وأصلحها بالطاعة. وقيل: قد أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها الله، وهذا قول الفراء والزجاج، وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس، وهو منقطع لا يثبت، وليس هذا مراد الآية، بل المراد بها هو الأول قطعا لفظا ومعنى. من هو الوالبي هنا؟ الوالبي هو علي بن أبي طلحة. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوالبي، فهو يقصد علي بن أبي طلحة، فتنتبهون لهذا. يعني عند كثير من المفسرين يقولون قال علي بن أبي طلحة، الشيخ الإسلام يقول قال الوالبي. والوالبي جاء وصفا لعلي بن أبي طلحة وهو الأشهر، وجاء وصفا أيضا لسعيد بن جبير، لكن شيخ الإسلام لا يستعمله لسعيد بن جبير، إنما يستعمله لعلي بن أبي طلحة. وصحيفة علي بن أبي طلحة كتبها من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلي بن أبي طلحة ثقة، لكنه لم يلقى ابن عباس، لم يلقى ابن عباس، وغالبا الواسطة الذي بينه وبين ابن عباس هو سعيد بن جبير أو مجاهد بن جبر، هو سعيد بن جبير أو مجاهد بن جبر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى صحة تلك الصحيفة، وكذلك البخاري رحمه الله تعالى قد جمع تلك الصحيفة في صحيحه، ومع وجود الانقطاع الذي فيها، لأن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس كما قلت لكم هو إما مجاهد بن جبر أو سعيد بن جبير، فإذا كان الذي بينهما ثقة فلا يضر، فلا يضر. طبعا هذا ليس كناحية حديثية، وإنما في التفسير، وإنما في التفسير. لكن كما تلاحظون أنه في هذا التفسير رده، لأن عمدة هذا التفسير الذي ذكروه الفراء والزجاج هو اللغة فقط، هو اللغة فقط دون النظر في الدلالات الشرعية للفظ التزكية، دون الدلالات الشرعية للفظ التزكية وتركيب الآية، وسيفصل هو هذا. قال رحمه الله: أما اللفظ فقوله من زكاها اسم موصول، اسم موصول، فلا بد فيه من عائد على من، فإذا قيل قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الفاعل في زكاها يعود على من، وهذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته، كما يقال قد أفلح من اتقى الله، وقد أفلح من أطاع ربه، وقد أفلح من خاف منه. وأما إذا كان المعنى قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على من، واضح؟ لم يبق في الجملة ضمير يعود على الاسم الموصول. وكما تعرفون أن الذي بعد الاسم الموصول يكون ماذا؟ شبه جملة متعلق بها، شبه جملة متعلق بها، فلا بد له من رابط، فلا بد له من رابط. أما إذا كان المعنى قد أفلح من زكاه الله، وهو لا شك أنه قد أفلح من زكاه الله، يعني من هداه الله، من هداه الله لا شك أنه قد أفلح، لكن هو مقصود هنا التعريف اللغوي على الجملة، واضح؟ وهو الآن يرد على من يرد على الزجاج والفراء، والزجاج والفراء من أئمة اللغة، من أئمة اللغة. فمن هنا تنتبهون إلى خطورة أحيانا القول في الآية حتى لو كان المعنى صحيح. قال: وأما إذا كان المعنى قد أفلح من زكاه الله فلم يبق في الجملة ضمير يعود على من، فإن الضمير على هذا يعود على الله على هذا القول وليس هو من، وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على من، لا ضمير الفاعل ولا ضمير المفعول، فتخلو الصلة من عائد، وهذا لا يجوز في اللغة. لاحظتم؟ والآن يرجح بين معنيين فضعف أحدهما، لماذا؟ من حيث اللغة، من حيث اللغة، وإن كان هو في معناه كما ذكرت لكم صحيح. قال: نعم، لو قيل قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام، لأنه سيصبح فيه ضمير يعود على من. وخفاء مثل هذا على من قال بهذا من النحاة عجب، يعني يقول هؤلاء أئمة في اللغة فكيف خفي عليهم، وهو لم يقل قد أفلحت نفس زكاها، فإنه هنا تكون، فإنها هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة، بل قال قد أفلح من زكاها، فالجملة صفة لمن لا صفة لا، ولا قال أيضا قد أفلحت النفس التي زكاها، فإنه لو قيل ذلك وجعل في زكاها ضمير يعود على اسم الله صح، وإنما قال قد أفلح من زكاها. فإذا تكلف أهل هذا القول وقالوا التقدير قد أفلح من زكاها أي النفس التي زكاها، وقالوا في زكى ضمير والمفعول يعود على من، وقالوا من تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد، فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي، فلهذا قيل قد أفلح ولم يقل قد أفلحت. قيل لهم: هذا مع أنه خروج عن اللغة الفصيحة، فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل قوله: ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا، يعني وتعمل هي، فهمتم؟ فإن قوله من كنا دل على أن المراد النساء فقيل تعمل، وكذلك قوله ومنهم من يستمع إليك ونحو ذلك. وأما هنا فليس في لفظ من وما بعدها ما يدل على أن المراد بهذا النفس المؤنثة، فإنه لم يقل قد أفلحت ولا قال قد أفلح من النفوس من زكاها، وقد تقدمها قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتقدم ما يصح عود الضمير المؤنث إليه ولم يتقدم دليل على عوده إلى غير ذلك. فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته، فإن مثل هذا تلبيس يصان كلام الله عز وجل عنه. فلو قدر احتمال عود ضمير زكاها إلى نفس أو إلى من، مع أن لفظ من لا دليل يوجب عوده إليه، لكان إعادته إلى المؤنث مع المعلوم تأنيثه أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث. وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث، فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما. هذه قاعدة في التفسير، فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما الذي يدل على الكلام، ولا يجوز حمله على الآخر بلا دليل إرادته، ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف، والقرآن منزه عن ذلك. والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة، يعني هذا عكس القاعدة اللي قبل قليل. فكيف إذا كان نصا من جهة المعنى، فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور، ولبسط هذا موضع آخر، يعني الله عز وجل أخبرنا بأنه هو الذي يلهم التقوى ويلهم الفجور، ليس كذلك؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فالمعنى من حيث هو صحيح، لكن تركيبه على هذه الآية لا يصح من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. وكما تلاحظون شيخ الإسلام ناقشه مناقشة طويلة، لأن الذي قال به اثنين من أئمة اللغة وهم الفراء والزجاج. قال والمقصود هنا، وهذا طبعا يعني كل الكلام السابق هو مثال تطبيقي لكم على قضية أنه قد يكون المعنى صحيح لكن لا يلزم أن يكون صحيحا في هذه الآية، يعني لا يلزم أن تكون الآية دليل عليه، يعني قد يثبت الشيء لكن لا تثبت الآية دليلا عليه، يثبت بدليل آخر بآية أخرى بحديث آخر بقول العرب إلى آخره، ممكن يثبت لكن لا يلزم أن يكون ثابتا في الآية. ونفيه لا يدل على بطلانه، واضح؟ ونفيه في هذه الآية أن هذه الآية لا تدل عليه لا يدل على بطلان القول، واضح؟ فإذن يبقى النظر إلى القول مجرد عن نظر الارتباط، لكن أن تقول أن هذا هو تفسير الآية شيخ الإسلام يقول لك لا يصح هذا، واضح؟ طيب، ولذلك أنا ما علقت عليه كثير، وهو يعني باب مهم جدا ومريح لكم، وإن شاء الله سنمر بأمثلة أخرى. قال والمقصود هنا، يعني وغاية الأمر أو جملة الأمر أو مثل ما نقول يعني دلالة الآية، هي أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيسها، كما قال في السور الأخرى. يعني لاحظتم الآن بدأ إيش يفسر الموضوع، يعني يتكلم عن الموضوع وليس عن لفظ الآية. أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيسها، كما قال في السور الأخرى قد أفلح من تزكى. فلو قدر أن المعنى أفلح من زكى الله نفسه لم يكن في هذا أمر لهم ولا نهي ولا ترغيب ولا ترهيب. والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر، فلا يقول من جعله الله، فلا يذكر مجرد القدر، فلا يقول من جعله الله مؤمنا، بل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذ ذكر مجرد القدر في الأمر والنهي والترغيب والترهيب يناقض المقصود، ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا، فكيف بكلام الله تعالى؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما يتناسب ذكره من الوعيد، من الوعد والوعيد والمدح والذم والتخصيص والترهيب، وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم، إما بما ليس من أفعالهم وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح، ويذكره في سياق قدرته ومشيئته. وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم، كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فهذا مناسب. وقوله قد أفلح من تزكى معنى آخر، وهذه الآية من جنس ثانية لا من جنس الأولى. إيش فهمتم هنا؟ يقول هنا دليل موضوعي، اللي قبل قليل دليل لغوي، الآن عندنا دليل موضوعي. إذا قيل قد أفلح من زكى الله نفسه، فهذا ماذا؟ وصف للقدر، وصف لما قضاه الله عز وجل وقدره من أن فلانا مؤمن وفلان كافر، واضح؟ هل الوصف يتعلق به الأمر والنهي؟ يقول شيخ الإسلام الوصف لا يتعلق به الأمر والنهي. طيب متى يأتي الوصف أو ذكر القضاء والقدر؟ قال إذا أراد الله عز وجل أن يمتن عليهم بنعمة، واضح؟ إذا أراد الله عز وجل أن يمتن عليهم بنعمة، فإذا أراد الله عز وجل أن يذكر لهم نعمته ذكرهم بأنه إيش؟ اصطفاهم، اختارهم، اجتباهم، جعلهم مسلمين، جعلهم مؤمنين، واضح؟ فلا يذكر القضاء والقدر في معرض الأمر والنهي، وإنما يذكر القضاء والقدر في معرض ماذا؟ الامتنان. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن الله عز وجل قد يذكر القضاء والقدر لكن يرتب عليه ما هو مطلوب منهم. فالله عز وجل يقول أفلحتم لأنكم مؤمنون، لكن حتى تكونوا من المفلحين المؤمنين عندي فيجب أن تخشعوا في صلاتكم وأن تحافظوا على عهودكم وأن تؤدوا زكاة أموالكم وأن تراعوا عهودكم. فهمتم الصورة؟ أيوة. فهو إذن الآن نفهم أن الشيخ الإسلام أعطانا دراسة أسلوبية للقرآن، أن أسلوب القرآن الكريم في ذكر القضاء والقدر يكون في موضعين، إما في موضع الامتنان عليهم، يعني ذكر فضل الله عز وجل عليهم وامتنان عليهم وحده وأن هذا من الله لا من أنفسهم ولا بجهدهم ولا بكسبهم، ولكنه فضل يستوجب الشكر ويستوجب إفراده بالعبودية إلى آخر ذلك. فإذا كان في مجال الامتنان يأتي الكلام على مسألة القضاء والقدر، أو يكون الكلام على مسألة القضاء والقدر لما يترتب عليه من وصف إضافي مطلوب منهم، واضح؟ واضح الصورة؟ ها؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم المعوقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. معلش، طيب أعطيني النور. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلاحظتم لما رتب عليها الأمر والنهي جاء بمسألة القضاء والقدر لأنها تستوجب هذه الصفة التي هم مأمورين بها، وهي عدم خروجهم بلا إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من خرج بلا إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاله من المنافقين. وآية الأحزاب قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا هم منهم طائفة قد كتب الله عز وجل عليهم النفاق، فيقول احذروا أن تكونوا منهم بأن تفعلوا كذا وكذا. فلما أراد نهيهم عن الوصف جاء بمسألة القضاء والقدر، واضح يا إخوان؟ فإذا مسألة القضاء والقدر في القرآن لا تأتي إلا في هذين الموضعين، أما في موضع الأمر والنهي فلا تأتي مسألة القضاء والقدر، إنما يأتي ماذا؟ ما هو من فعلهم، ما هو من فعلهم. قال رحمه الله إذن فهمتم هذه، إذن هذا الآن ترجيح من جهة ماذا؟ من جهة الموضوع اللي قبل قليل من جهة اللغة، الآن هذا من جهة الموضوع. طيب قال رحمه الله والمقصود ذكر التزكية، يعني والمقصود أن الله عز وجل هنا يأمرهم بماذا؟ بالتزكية، التزكية من فعلهم أليس كذلك؟ غير التزكية التي هي قضاء وقدر من الله عز وجل التي هي مطلق الهداية للإيمان، واضح؟ قال والمقصود ذكر التزكية، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إيش؟ ذلك أزكى لهم. وقال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا في آية الاستئذان هو أزكى لكم. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال تعالى وما عليك ألا يزكى، وقال موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال ذلك جزاء من تزكى. وأصل الزكاة الزيادة في الخير، أصل الزكاة الزيادة في الخير، ومنه يقال زكى الزرع وزكى المال إذا نما، ولن ينمو الخير إلا بترك الشر، كالزرع الذي لا يزكو حتى يزال عنه الدغل، دخل الدغل الحشائش التي تنبت مع الزرع، فتجد المزارع حريص على أنه ماذا يقتلعها، لأنها إذا خرجت مع الزرع أضعفته، إذا خرجت مع الزرع أضعفته، واضح؟ فلا بد أن يكون ماذا سالما من الشر، لا بد أن يكون سالما من الشر حتى يكون زاكيا طيبا. قال فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا قد زكى أو قد زكي إلا مع ترك الشر، أو قد زكي إلا مع ترك الشر، ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيا البتة، فإن الشر يدنس النفس ويدسيها. قال الزجاج معنى دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة. وقال الفراء دساها لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله. قال ابن قتيبة أي أخفاها بالفجور والمعصية، فالفاجر بارتكاب الفواحش دس نفسه أي قمعها وخباها، وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا يعني الأماكن المرتفعة، تشتهر بذلك أنفسها، واللئام تنزل الأطراف والوديان، فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر، بحيث يجد الإنسان في نفسه أنه اتسع وعظم عما كان عليه، والفجور والبخل يقمع النفس ويصغرها ويهينها، بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان، الجنة الدرع، الجنة هي الدرع مقصود بها، جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه يعني اتسع درعه فأصبحت يده تتحرك أحسن، فهمتم؟ قد اضطرت يعني هي ضيقة، فكأن هذا الدرع يعني ضغط يده إلى كتفه فما يستطيع الحركة، فهو ينفق يعني كما نقول نحن ولو بجهد ضعيف فيجدها تتسع، واضح؟ يقول قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، يعني حتى تصبح تصل إلى هذه الجنة، تصل إلى أطراف أصابعه تغطيه، وأيضا تمسح الأثر أثره من بعده حتى العدو لا يستطيع أن يلحق به. لاحظتم كيف التصوير؟ ترى هذا التصوير مهم. قال وجعل البخيل كلما هم بصدقة، بس هم، لاحظتم هذاك تصدق فعل، هذا بس هم فكر يعني، قرصت يعني انضغطت هذه الدرع، وأخذت كل حلقة بمكانها. قال وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جبينه فلو رأيتها يوسعها ولا تتسع أخرجاه، وهذا لفظ مسلم. وإخفاء المنزل وإظهاره تبع لذلك، وإخفاء المنزل يعني القرآن وإظهاره تبعا لذلك. قال الله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في البدن وبعضها في بعض، ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل. السفود تعرفونه، الشوك الذي يعني له رؤوس من كل جهة. والنفس البرة الزكية قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت، فوقت الموت تخرج من البدن كما تخرج الشعرة من العجين، سهل جدا. قال ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقد قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهذا مثل البخيل والمنفق. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية ونحوها. وقوله تعالى في سياق ذكر الرمي بالفاحشة وذم المظهر لها والمتكلم بما لا يعلم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيش؟ ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لاحظتم؟ هذا مقام الامتنان، هذا مقام الامتنان. فبين أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة، ولهذا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وذلك لأن ترك السيئات هو من أعمال النفس، فإنه يؤمن أن السيئات مذمومة ويكره فعلها. نعم، فإنه يعني ذلك، نعم، فإنه يعني المؤمن، فإن المؤمن يؤمن أن السيئات مذمومة ويكره فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها، إن كان مصدقا لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التصديق والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة فتزكو النفس بذلك، بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل. والثواب إنما يكون على عمل موجود، والعقاب إنما يكون على عمل موجود. فأما العدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب، لكن فيه عدم الثواب والعقاب. والله تبارك وتعالى أمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر، وقد اتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل الأمر، واختلفوا في النهي وهو الترك، هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي؟ هذا خلاف أصولي مشهور. فقيل المطلوب أمر وجودي وهو الترك، وهذا قول الأكثرين. وقيل المطلوب عدم الشر وهو ألا يفعله، ومن قال هذا قال: لو لم يخطر المنهي عنه بباله بحال كان لكان ممتثلا. وتحقيق الأمر، يعني الآن الشيخ سيرجح في هذه المسألة، أن المؤمن إذا نهي عن المنكر فلا بد أن يقر بهذا النهي. أن المؤمن إذا نهي، إحنا لا نتكلم عن الترك المحض الذي لا نعرفه، لكن نتكلم عن الترك الشرعي، واضح؟ ونتكلم عن الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي لا شك أنه يثاب عليه إذا فعله ويعاقب عليه إن تركمه. والعكس كذلك، النهي الشرعي إن تركه يثاب عليه، وإن فعله يعاقب عليه، بغض النظر عن ما بعد ذلك. يعني هل العقوبة هذه تكون سيئات أو لا تكون، يعني هل من باب الكراهة أو من باب التحريم، هذه أحوال تختلف فيها، لكن المقصود أن الثواب والعقاب معلق بإيش؟ بالفعل والترك، بالفعل والترك، واضح؟ أما مثل ما نقول الافتراض العقلي اللي موجود في العقل، أنه لو لم نعرف هذا، يعني مثلا أنا لا أعرف هل هذه المسألة حلال أو حرام، ولا أعرف هل نهي عنها أو لا، فأنا لم أفعلها. فإذا على مذهب هؤلاء الأصوليين الذين يقولون أنه لا يمكن، يقول أن عدم فعلك تثاب عليه مع أنك لم تتركه. لا، أنا لم أعرف أنه فعل ولا نهي شرعي، واضح؟ فالقصد مطلوب، فالقصد هنا لا شك أنه مطلوب، واضح؟ قال: وتحقيق الأمر أن المؤمن إذا نهي عن المنكر فلا بد أن يقر بهذا النهي ويعزم على ترك المنهي عنه ويكره فعله، وهذا أمر وجودي بلا ريب. يعني مثلا أنتم نهيتم الآن عن أكل الربا، أصلا ما عندكم فلوس حتى تفعلوا الربا أو لا تفعلوا، اعتقادكم فقط لحرمة الربا وكراهيتكم للربا جيد، هذا بحد ذاته تؤجرون عليه. فهمتم الصورة؟ مع أنكم أنتم ليس عندكم مال بحيث نقول والله نعم أنتم، واضح الصورة؟ أنا بس حتى تفهموا هذه القضية، لأنهم هم يتكلمون في شيء صح التعبير، خلوني أقول عقلي فلسفي، ربما أحيانا لا يكون له في الوجود شاهد، إنما تفهم المسائل بالشاهد الموجود. طيب، يقول فهذا أمر وجودي بلا ريب، فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه نهي عن فعل لا يصدر منه أمر وجودي، لكن قد لا يكون مريدا لما نهي عنه، بل هو كاره له طبعا، كما يكره الإنسان أكل الميتة والعذرة مع نهي الشارع له عن ذلك، لكن مع نهي الشارع فلا بد من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع، وهذا قدر زائد على كراهة الطبع، وهذا أمر وجودي يثاب عليه. خذ يا شيخ، وهذا أمر وجودي يثاب عليه، ولكن ليس ثواب من كف نفسه وجاهدها لطلبها الفعل المحرم كثواب من يكرهه طبعه. يعني مثلا، هل أجرك أنت بتركك للربا وأنت لا تملك مال مثل أجر الإنسان الذي عنده مال ومغريات الربا تقول له هات ويترك؟ لا شك أنه هو أعظم أجرا منك، واضح؟ لا شك أنه هو أعظم أجرا منك، واضح الصورة يا إخوان؟ إيه؟ لكن كليكما مأجور لامتثاله الأمر الشرعي، لكن الذي توفرت الأسباب لديه أكثر لا شك أنه أعظم أجرا. لماذا؟ لأنه حصل له الآن مجاهدة النفس وغلبة الهوى، خلاف الإنسان الذي لم تجاهده نفسه أصلا، واضح؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى آخره. طيب، بس أنا قصدي حتى يكون المثال واضح. يقول وهذا قدر زائد على كراهة الطبع، وهذا أمر وجودي يثاب عليه، ولكن ليس ثواب من كف نفسه وجاهدها لطلبها الفعل المحرم كثواب من يكرهه طبعه، ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان وقد غمر إيمانه حكم طبعه فهذا على الأقسام الثلاثة. فهمتم هذا؟ يعني قد نأتي الآن إلى نصراني أو يهودي أو بوذي يقول أنا لا أشرب الخمر، بطبعي أكره الخمر، جميل، هل يكون تركه للخمر مثل ترك الذي تركها عن إيمان حتى لو لم تدعوه نفسه إليها؟ واضح؟ لا، لا شك أن هنا فرقا كبيرا بين المسألتين، واضح؟ فكذلك أيضا الفرق بين المسألتين، وهما ماذا؟ من دعاه طبعه وشهوته وهو يستطيع، ومن أصلا تركها لمجرد كراهة الطبع، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه، يعني لم يشرب الخمر في الجاهلية، قالوا له لماذا؟ قال لا أشتري بمالي ما يذهب عقلي، هو صاحب فطرة سليمة، يقول أنا كيف أشتري بمالي شيء يخرب عقلي؟ أنا ما أبيع عقلي بمالي، لا أبيع عقلي بمالي، فهذا كراهة الطبع، واضح؟ الآن نحن نقول من كرهه بطبعه إن كان مؤمنا فهو يؤجر عليه، واضح؟ فإذا دعاه داع الشهوة إليه وكانت النوازع إليه كثيرة، له أصحاب يشربون يخالط ناسا إلى آخره، فامتنع فهو لا شك أنه أعظم أجرا لأنه جاهد. فإذا أصبح الآن كم المراتب؟ ثلاث. إنسان يكرهها بطبعه فقط ولكن دون إيمان، فهذا هو الذي نقول أنه لا يثاب ولا يعاقب، ليس له حكم. أيوة نعم، واضح. فإذا هذا أمره وجودي، أمره وجودي، فالأمر الوجودي لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. الثاني الذي عنده إيمان، ومثل ما ذكرت لكم هو أصلا ليس عنده فلوس حتى يفكر أصلا في مسألة الربا، لكنه كره الربا لأن الله قال له اترك الربا، فهذا مجرد الإيمان يؤجر عليه حتى لو لم يكن عنده أي داعي لذلك الترك. الثالث الذي عنده الداعي وعنده ماذا؟ المجاهدة، وعنده المجاهدة، فلا شك أن هذا هو أعظمهم أجرا. تضح الآن ثلاث مسائل، ثلاث المراتب. طيب، يقول فهذا على الأقسام الثلاثة، وهذا صاحب النفس المطمئنة هو أرفع من صاحب النفس اللوامة التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه وتتردد هل يفعل أو لا يفعل. واضح؟ صاحب النفس المطمئنة هو الذي لا يفعل المنهي عنه تماما. صاحب النفس اللوامة يفعل المنهي عنه ولكنه يتوب ويؤوب ويرجع، وتجد من نفسه ترددا في الفعل وفي تركه، متردد هل يشرب الخمر ولا ما يشرب الخمر، هل يزني ولا ما يزني، هل يأكل الربا ولا ما يأكل الربا. فإذا فعله تاب. فهمتم؟ طيب، قال وأما من لم يخطر بقلبه أن الله حرمه ولا هو مريد له بل لم يفعل، فهذا لا يعاقب عليه ولا يثاب إذا لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه. فمن قال المطلوب أن لا يفعل، إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق. إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق. واضح؟ لا يعاقب لأنه لم يرتكب النهي. فإذا لم يصدر منه ذنب لم يعاقب، لأنه لا يعاقب إلا على الفعل الوجودي الذي يقع منه. وإن أراد أن يثاب على هذا العدم فليس كذلك، فإن الثواب لا يكون إلا على أمر وجودي وكذلك العقاب أيضا. فإن الكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد أن يكون لنفسه أعمال تشتغل بها عن الإيمان، وتلك الأعمال كفر يعاقب عليها. ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في نار جهنم ذكر أمورا وجودية عوقبوا عليها، وتلك الأمور المباينة للإيمان تدس النفس، تدس النفس. ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تتزكى به النفس. هذه أول فائدة في الآية، لاحظتم الآن كيف الشيخ أصل؟ أعظم ما تتزكى به النفس هو التوحيد، وأعظم ما تتدسدس به النفس هو ماذا؟ هو الشرك والعياذ بالله. واضحة؟ طيب، قال ولهذا لما ذكر الله أعيدها مرة أخرى، ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكافر في النار ذكر أمرا أمورا وجودية عوقبوا عليها، وتلك الأمور المباينة للإيمان يعني مخالفة للإيمان تدس النفس. ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تتزكى به النفس، وكان الشرك أعظم ما يدسيها، وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة، وهذا كله مما ذكره السلف في التزكي. قالوا في قد أفلح من تزكى، يعني مما ذكروا في هذا المعنى، قال من تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة. وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر. وهؤلاء لم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا صدقة الفطر، يعني هذا من التفسير بالمثال، بل مقصودهم أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناوله قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولهذا كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج ومعه صدقة يتصدق بها قبل الصلاة ولو لم يجد إلا بصلا. وقال الحسن قد أفلح من تزكى من كان عمله زكيا. وقال أبو الأحوص زكوات الأموال كلها. وقال الزجاج تزكو بتقوى الله عز وجل، ومعنى الزاكي النامي الكثير. وكذلك قالوا في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهو قول عكرمة. وقيل المعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم، أي ليست أعمالهم زاكية. وقيل لا يطهرونها بالإخلاص. لماذا السلف يقولون هذا الكلام في تفسير الزكاة في سورة فصلت؟ لأن الزكاة لم تشرع في ذلك الوقت، إنما شرعت الزكاة المقدار المحدد من المال في السنة الثانية من الهجرة. فإذا ما هو المقصود بالزكاة التي يخاطب بها مشركو مكة في جدالهم ومناقشتهم؟ وكما تعرفون أن حاميم فصلت هذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد، وذلك قبل الهجرة على الأقل بخمس سنوات، فهي ما بين السنة الثالثة إلى السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزولها. واضح؟ ولذلك تجدون أن السلف يفسرون الزكاة هنا بغير الزكاة التي هي الصدقة المفروضة المعروفة، وإن كانت هي أيضا تدخل، وإن كانت أيضا تلك تدخل في المعنى، لكن تلاحظون أنهم يركزون في معنى الزكاة هنا على الزكاء، على الزكاء. واضح؟ وإذا قال لا يؤتون الزكاة يعني لا يشهدون أن لا إله إلا الله. ها؟ هل لا يشهدون أن لا إله إلا الله هي الزكاة المصطلح الشرعي الذي نعرفه؟ لا، واضح؟ لكنها تدخل في المعنى اللغوي، نعم تدخل في المعنى اللغوي. وهذا باب مهم جدا في فهم ماذا؟ في فهم اختلاف السلف في التفسير. أحيانا إذا قالوا قولا يخالف ما يظهر لك من الآية فارجع حتى تعرف لماذا قالوا هذا القول في هذه الآية. إذا كان قول واحد فهذا يعني ليس يعني قد يكون خالف، لكن إذا كان قول الأكثرية مثل هذه الآية، واضح يا إخوان؟ فينتبه لهذا. طيب، قال: وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها. وعن الضحاك: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. لاحظتم؟ طيب ابن السائب ماذا يقول؟ إيه، جاء بها على الزكاة الشرعية المعروفة. قال: كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون. وهذا واقع من المشركين ولا لا؟ واقع. لكن هل الزكاة والحج والعمرة في ذلك الوقت كانت قد شرعت وأوجبت؟ لا، واضح؟ طيب، والتحقيق، يقول شيخ الإسلام: والتحقيق أن يعني مثل ما نسمى التحقيق عنده يعني بمعنى الترجيح، أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة، كما قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وكما قال تعالى: قد أفلح من تزكى، والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزول هذه الآية، وهي قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا فهمنا الآن من التاريخ أو الزمن وقت نزول الآية وقت وجوب الزكاة، ومن السياق على أن الراجح في معنى الزكاة هنا هو ماذا؟ هو مسائل التوحيد، أو نقول التزكية العامة بفعل الطاعة وترك النهي. فإن قيل: يؤتي فعل متعد، قيل هذا كقوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. وقد تقدم هذا قوله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا الآية وما بعدها. فقد أخبر الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم، ودعاؤه إياهم إلى ما دعاهم طلب منه. كذلك قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتونه ما طلب منهم. فكان هذا اللفظ متضمنا قيام الحجة عليهم بالرسل، وهو إنما يدعوهم لما تزكو به أنفسهم. ومما يبين أن الزكاة تستلزم الطهارة، لأن معناها معنى الطهارة، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الشر وتزكيهم بالخير، فتذهب عنهم السيئات فيصيرون طاهرين منها، وتزكو أنفسهم حينئذ بالعمل الصالح مع زوال الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا كما تعرفون في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في دعاء الاستفتاح. وكان يدعو به في استفتاح الصلاة وفي الاعتدال من الركوع. وكذلك في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فقال: اللهم اغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والغسل بهذه الأمور يوجب تبريد المغسول، والبرد يعطي قوة وصلابة، وما يسر يوصف بالبرد، وقيل قرة عين، ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا. نقول لكم تعليق على هذا ولا نسكت؟ طيب، يقولون: إذا أردت أن تعرف أن زوجتك صادقة في دمعها أو كاذبة فانظر إلى حرارته وبرودته. نعم، فإن كان كما نقول نحن دمع دلع فسيكون ماذا؟ بارد. وإن كان دمع تشكي سيكون دم حار. بس هذه فائدة يعني على الهامش. طيب تمضار الليلة ورطتونا. طيب يقول: وما يسر يوصف بالبرد ويقال قرة عين، ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا، لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها، وذلك يسخن الباطن، وما يسرها يوجب فرحها وسرورها، وذلك مما يبرد الباطن، ولهذا يقال: برد قلبي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون بما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس، ما يسوء النفس من الذنوب، أو ما يسوء النفس من الذنوب. نعم. وقولي بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل بما هو من هذا الجنس، وإلا فنفس الذنوب لا تغسل بالثلج، ويقال: أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت بردت جلده. ويقال: برد اليقين وحرارة الشك، ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير في مثل برد الثلج. فيقال: هذا يثلج له الصدر، ومرض النفس إما بشبهة وإما هوى شهوة أو غضب، والثلاثة توجب السخونة، اللي هو إيش؟ الشبهة والشهوة والغضب. الشبهة والشهوة والغضب. ولذلك إذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالأفضل ماذا؟ أن يتوضأ الإنسان، أن يتوضأ الإنسان. نعم. والثلاثة توجب السخونة، ويقال: لمن نال مطلوبه برد قلبه، ولمن لم يحصل مطلوبه ما في هذا ما يبرد قلبه، فإن الطالب فيه حرارة حركة الطلب، وإذا وجد المطلوب سكن واطمأن وبرد قلبه. واضح هذا؟ طيب. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة. قال هذا بعد قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الآية وما بعدها. فالتوبة والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية، ولهذا قال في سياق قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ليش؟ لعلكم تفلحون. فأمرهم جميعا بالتوبة في سياق ما ذكره من الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، لأنه لا يسلم أحد من ذنب من هذا الجنس، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه النطق، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وكذلك في الصحيح أن قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع، ثم ندم وجاء تائبا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن إيش؟ فإن الجنة هي المأوى. ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها، وإنما هي وإنما على اتباع ذلك وفعله. فإذا كانت النفس تهوى وتشتهي وهو ينهاها، كان نهيه إياها عبادة لله وعملا صالحا يثاب عليه. هذه قاعدة مهمة ضعوا تحتها خط. فإذا كانت النفس تهوى وتشتهي، لأن هذا شيء مركب فيها، هو من خصائصها، وهو ينهاها، كان نهيه إياها عبادة لله تعالى وعملا صالحا يثاب عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فإذا كانت النفس تهوى المحرم وتدعو إليه أمر بنهيها ومجاهدتها، كما يؤمر بجهاد من يأمر بمعاصي الله من الناس ويدعو إليها، وهو إلى جهاد نفسه أحوج منه إلى ذلك، فإن هذا فرض عين عليه وذاك فرض كفاية. طيب ننتهي من هذا المقطع. والصبر في هذا الجهاد من أفضل الأعمال، فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد، فالصبر عليه صبر على ذلك الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر السيئات، يعني من نجح في جهاد نفسه استطاع أن ينجح في جهاد الأعداء، ومن لم يستطع أن ينجح في جهاد نفسه لا يستطيع أن ينجح في جهاد الأعداء. قال: ومن هجر ما نهى الله عنه ثم جاهد النفس لا يكون محمودا فيه إلا إذا غلب، بخلاف جهاد الكفار، فإن ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني سواء انتصر أو لم ينتصر فأجره على الله، واضح؟ بخلاف مجاهدة النفس فإنه لا يؤجر إلا إذا انتصر على هوى نفسه وشهوتها وغضبها. وأما هذا فإذا غلب كان مذموما، كان ملوما مذموما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وذلك لأن الله أمر الإنسان أن ينهى نفسه عن الهوى وخوف مقام ربه، فجعل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد، فإذا غلب كان لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور، بخلاف العدو الكافر فإن ذلك قد يكون بدنه أقوى من بدن المؤمن فيغلبه، فيستشهد المؤمن فيثيبه الله على مجاهدته وإن قتل، إذ لا ذنب له هناك، فالذنوب إنما تقع إذا لم تكن النفس ممتثلة لما أمرت به، ومع امتثال المأمور لا تفعل المحظور، فإنهما ضدان. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما تعرفون فيها قراءة أخرى المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الآية ونحوها. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ هات طيب. يعني هذا السؤال أجبنا عن هل مسألة التروك هي من الأعمال أو لا، أجبنا عنه أن مسألة الترك تكون من الأعمال إذا تعلق بها القصد الشرعي، ولا تكون من الأعمال إذا كانت إيش مطلقة، إذا كانت مطلقة. متى يؤجر على الترك؟ يؤجر على الترك كما ذكرنا إذا تعلق به المقصد الشرعي، واضح؟ أو كان المرتبة الثالثة وهي الأهم والأكثر أجرا وأكثر أيضا حتى في الترك في المجاهدة. طبعا تسأل: هل أطال ابن تيمية الكلام على الترك؟ نعم، هو أطال على مسألة الترك، لكن ليس هنا، هو هنا الآن يتكلم عن تزكية النفس، وإنما عرض لهذه المسألة من باب أن من ترك الشيء وليس له فيه نية هل يؤجر عليه أو لا، واضح؟ مثل البخيل والمتصدق، النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق بالشخص الذي عليه، خلونا نقول، جبة، جميل، وهذه الجبة ضيقة بحيث أنها تضغط يده إلى ماذا؟ إلى ترقوته، إلى عظامه هذه التي فوق الكتف. فالمؤمن كلما تصدق أو هم بالصدقة توسعت هذه الجبة له حتى تصل إلى أطراف أصابعه، لاحظوا، بدلا من أنها كانت ضيقة وماذا وتضغط على عظامه أصبحت الآن متسعة لدرجة أنها تصل إلى أطراف أصابعه. والمنافق كل ما هم بهذه الصدقة يعني كأنها تخنقه فلا يستطيع أن يفعل ذلك، والعياذ بالله. وهذا مثل ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وحال المنافق في مسألة الصلاة، فالمؤمن في المسجد مثل السمكة في البحر، والمنافق في المسجد مثل الطائر في القفص، ينتظر بس متى تنتهي الصلاة حتى يهرب، والمؤمن متنعم مثل ما يتنعم السمك في الماء، وفي غاية سروره أنه في الماء، فكذلك المؤمن إذا دخل في الصلاة ودخل في المسجد هو في غاية سروره. فهذا يعني هذه من الأمثال النبوية، وكذلك أيضا أمثال القرآن حقيقة يعني جميلة ورائعة، وتعطينا المعنى القوي الذي ربما لا تدل عليه مجرد الألفاظ بحد ذاتها. ما معنى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدة؟ وما معنى نكدة؟ نكدة النكد هو الذي لا يخرج إلا بمشقة وعنت وتعب. لكن معنى الآية طبعا هو شيخ الإسلام هنا استشهد بها من باب الاستشهاد وليس من باب تفسيرها، على أن ماذا؟ على أن العمل الصالح يجعل صاحبه في سعة ويكون هينا عليه، والعمل الذي هو مخالف للشريعة شديد وعسير على صاحبه. فهذا مثل هذا البلد الذي يخرج نباته طيب، وهذا مثل الذي لا يخرج إلا بمشقة وعنت ولا يخرج أيضا سويا. تقول قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سورة فصلت، فهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل السورة إلى السجدة ثم سجد؟ لا، هو في حديث الوليد بن المغيرة قرأ عليه إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، فجعل الوليد يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نشدتك الله والرحم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وسجد هذا في موضع آخر وليس في قصة الوليد. لا لا لا، هي تسعى فصلت، ففصلت نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وسجد فيها كما في حديث أبي هريرة، لكن ليس في هذه القصة ولا لها أي علاقة في هذه القصة. هل النفس المطمئنة لا تقترف السيئات أبدا متى وصلت للاطمئنان؟ لا، النفس المطمئنة إنما تكون مطمئنة لماذا؟ لأنها تعلقت بالله عز وجل، فهذا لا يدل على أنها لا تفعل السيئات مطلقا، لكن كما قال الله عز وجل إيش؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون، واضح؟ فإذا فعلوا السيئات أنابوا وتأبوا إلى الله عز وجل وجعل ذلك أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وفي سورة الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولذلك يعني يعجب ربنا سبحانه وتعالى ويضحك يوم القيامة من رجل يقول يا ربي إن لي سيئات لا أراها هنا من كثرة ما رأى مما بدل من حسناته إلى سيئات. لكن المقصود أن النفس المطمئنة هذه حال من قوة الإيمان بحيث أنها اطمأنت إلى ربها سبحانه وتعالى ووثقت به وجعلت أمرها كلها له، ولذلك لا تبالي كما قرأنا في الرسالة السابقة في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تجد كيف كانوا يعيشون مع الله عز وجل شيء عجيب، يعني هؤلاء فعلا يمثلون النفس المطمئنة بالله عز وجل. طيب هذه تسأل يعني أن ندعو لها لأن عندها اختبار في كامل المصحف هي وصديقتها، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعل الخير على ألسنتكم وفي قلوبكم وأن ينفعكم بهذا القرآن ويرفعكم به وأن يثبته في قلوبكم وأن يجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته والسامعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله.